أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقدار الفحص الواجب من ناحية الظهور والدلالة. ذكرنا أن الظاهر أن مقدار الفحص الواجب هو المقدار المتعارف في هذا المجال اللي يكتفى فيه بأعمال الخبير نفسه، خبراته العلمية، وبذل جهده في هذا المجال لتشخيص الظهور. وقلنا قد يدخل في ذلك مراجعة خبرات من تقدم عليه. أما ما هو أزيد من ذلك كما مثلنا في الدرس السابق، بمعنى أنه لو احتمل أنه إذا راجع منه وأعلم منه لعله تتبين له بعض النكات المؤثرة في الاستظهار مما هو غافل عنها، مما يكون غافلا عنها، فهل يجب عليه المراجعة؟ هل يمتنع من إجراء البراءة إلى أن يراجع هذا الغير اللي يحتمل فيه ذلك أو لا؟ قلنا ظاهر أنه لا يجب هذا المقدار. أما بناء على أن الوجه في أصل وجوب الفحص هو ادعاء انصراف أدلة البراءة عما قبل الفحص للارتكاز العقلائي على ما تقدم فيها الوجه أحد الوجوه المتقدمة، فالاكتفاء بهذا المقدار من الفحص في مقام تشخيص الظهور والدلالة يكون واضح، باعتبار أن العقلاء يكتفون بالفحص بهذا المقدار ولا يرون لزوم أكثر من هذا المقدار، ما يرون لزوم أكثر من هذا المقدار، فحينئذ يمكن الرجوع إلى إطلاق أدلة البراءة، باعتبار أن المقيد لإطلاق أدلة البراءة هو هذا الارتكاز هو الذي أوجب انصراف أدلة البراءة عما قبل ماذا؟ عما قبل الفاحص. إذا قلنا بأن العقلاء وارتكازات العقلاء تكتفي بهذا المقدار من الفاحص ولا ترى لزوم ما هو أكثر من ذلك، حينئذ يمكن الرجوع فيما هو أكثر من ذلك إلى أدلة ماذا؟ البراءة. يعني إذا فحص بالمقدار المتعارف فيما زاد على ذلك لا يجب عليه الفحص بحسب الارتكازات العقلائية، فحينئذ بإمكانه أن يجري إصادة، يعني يتمسك بإطلاق أدلة البراءة، فيوجب البراءة بلا حاجة إلى الفحص بالمقدار الزائد على هذا المقدار المتعارف الذي أجراه بحسب الفارضة. لأن المانع من التمسك بإطلاق البراءة كان هو هذا الارتكاز، فإذا فرضنا أن الارتكاز يكتفى به بهذا المقدار وقد جاء به فيما زاد على ذلك، حينئذ لا يجب عليه الفحص فيما زاد على ذلك بحسب الارتكاز، ويجوز له التمسك بإطلاق أدلة البراءة في ذلك. وأما بناء على الوجه الثالث المتقدم من وجوه قصور المقتضي المتقدم لإثبات أصل وجوب الفحص، فأيضا نقول أن هذا المقدار الاكتفاء بهذا المقدار من ناحية الظهور والدلالة أيضا هذا يكفي، ذلك باعتبار أن ظهور حال الأئمة عليهم السلام وظهور حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقتضي الاهتمام بالوصول إلى الأحكام الشرعية بالنحو المتعارف، أيضا ما يقتضي الاهتمام أكثر من ذلك، يقتضي الاهتمام بالوصول إلى الحكم الشرعي من ناحية السند، من ناحية الدلالة، بالمقدار المتعارف. إذا فرضنا أن المقدار المتعارف هو هذا الذي ذكرناه، فحينئذ يكتفى بهذا المقدار من الفحص ولا يجب الفحص أكثر من هذا المقدار، باعتبار أن الاهتمام من قبل الشارع بأكثر من هذا المقدار هذا غير معتبر، هذا الاهتمام بأكثر من هذا المقدار لا يكون معتبرا، وإنما الاهتمام الذي أبرزه الشارع وفهمناه من ظهور حال المشرع الشارع المقدس هو اهتمامه بالوصول إلى الأحكام الشرعية الذي يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص بهذا المقدار، بالمقدار المتعارف. يعني هو يهتم بأن يصل المكلف إلى أحكامه الشرعية التي جعلها في معرض الوصول. مقدار الاهتمام الذي يهتم به هو بالنحو المتعارف، فإذا كان النحو المتعارف من الاهتمام هو بهذا المقدار، أن يفحص في مظان وجود الدليل، وإذا عثر عليه الدليل أن يبذل جهده وخبراته في تشخيص الظهور وتشخيص ماذا الدلالة. أما الاهتمام بأزيد من هذا المقدار بالحكم الشرعي، بأن يسأل من هو أعلم منه لعله يبرز نكتة هو غافل عنها، هذا ليس داخل في دائرة الاهتمام الذي فهم من ظهور حال المشرع الشارع المقدس في محل الكلام. وهكذا بناء على الوجه الثاني من وجوب بيان يعني المانع، هو أخبار وجوب التعلم التام على ما تقدم سابقا، هذا أيضا نفس الكلام نقوله باعتبار أن أخبار وجوب التعلم والسؤال في الحقيقة تنصرف إلى السؤال والتعلم المتعارف، إلى السؤال والتعلم المتعارف بالشكل المتعارف عنده بين العقلاء. ولذا كما قلنا أنه يصدق على المجتهد الذي يفحص بالمقدار الذي ذكرنا، المقدار الذي ذكرنا، ولا يرجع إلى الأعلم لاحتمال أنه يبين له نكتة كما ذكرنا، يصدق عليه أنه تعلم وسأل وفحص، وكل هذه العناوين تصدق في حقه، ولا يتوقف صدقها على ماذا؟ على أن يراجع من هو أعلم منه لاحتمال أنه ينبهه على نكتة. المطلب الأخير الذي ذكرناه هو مسألة أنه في بعض الأحيان قد يحصل للمجتهد علم إجمالي، بأنه إذا راجع من هو أعلم منه في جميع المسائل الشرعية، في جميع المسائل الشرعية، فسوف يتبدل رأيه في جملة من هذه المسائل، واستقر رأيه في هذه المسائل على رأي معين، ولعله أفتى بهذا الرأي، حينئذ يعلم هو إجمالا، إذا علم إجمالا بأنه إذا راجع من هو أعلم منه سوف يتبدل رأيه وتتغير فتواه في جملة من المسائل. إذا حصل له مثل هذا العلم الإجمالي قد يقال بأن هذا يمنع من الرجوع إلى البراءة في كل مسألة، وذلك لأن كل مسألة تصبح طرف لهذا العلم الإجمالي، يعني كل مسألة هو يحتمل أنها من المسائل التي علم بأنه إذا رجع إلى من هو أعلم منه فسوف تتبدل فتواه ويتغير ماذا؟ يتغير رأيه. فلا يجوز الرجوع إلى البراءة في كل مسألة مسألة، بل يجب عليه أن يبحث مع الأعلم حتى يزول هذا العلم الإجمالي، وحينئذ يجوز له الرجوع إلى البراءة. واضح هذا؟ هذا الكلام إنما يصح على تقدير أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي مستكمل لشرائط التنجيز، لكن الظاهر أنه ليس كذلك لكون الشبهة غير محصورة. المفروض أن الشبهة غير محصورة، أنه يعلم. لماذا يعلم؟ بأنه لو راجع الأعلام لتبدل رأيه في جملة من المسائل اللي تبدأ من بداية الطهارة إلى آخر الديات. هذه شبهة غير محصورة، العلم الإجمالي فيها لا يكون منجزا، لا يكون مستكمل شرائط التنجيز، فالظاهر أنه لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من إجراء البراءة. نعم، إذا استكمل شرائط التنجيز لا بأس أن يقال بأنه يكون مانع من شرائط من ماذا؟ من إجراء البراءة، باعتبار أن كل مسألة هي طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي المنجز بحسب الفارض. فرض المسألة أن الشبهة غير محصورة في جميع المسائل، هكذا فرض في جميع المسائل، يعلم أن بعض هذه المسائل سوف يتبدل، يعلم أن بعضها سوف يتبدل رأيه إذا راجع الأعلام. هنا إذا كان هذا العلم الإجمالي منجز يمنع من الرجوع إلى البراءة في كل مسألة إلى أن يحل العلم الإجمالي بمراجعة هذا الأعلام. أما إذا فرضنا أن هذا العلم أطرافه غير محصورة والشبه فيه غير محصورة، والعلم الإجمالي قلنا ليس لا ينجز لا ينجز أطراف الشبه المحصورة، لا يكون منجز حينئذ في محل الكلام مثل هذا العلم الإجمالي الظاهر أنه لا يمنع من إجراء البراءة في محل الكلام. هذا كله الأمر الأول اللي قلنا بعد إكمال الكلام عن وجوب الفحص، يقع الكلام في أمور الأمر الأول في مقدار الفحص الواجب فرغنا منه. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام هو أنه تبين مما تقدم أن البراءة لا تجري في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وهذا فرغنا منه. البراءة مشروطة بالفحص فلا تجري قبل الفحص. الكلام يقع في أن هذا الأمر هل يسري إلى سائر الأصول المؤمنة أو لا، هذا شيء يختص بالبراءة الشرعية. سائر الأصول المؤمنة هل يجري فيها، هل هي أيضا مشروطة بالفحص بحيث لا يمكن إجراؤها قبل الفحص وإنما يجوز إجراؤها بعد الفحص، أو لا أن هذا شيء يختص بماذا؟ بخصوص البراءة ولا يجري في غيرها من الأصول العملية المؤمنة من قبيل ماذا؟ من قبيل استصحاب، استصحاب عدم التكليف، استصحاب النافي للتكليف. هل يجوز للمجتهد أن يرجع للاستصحاب النافي للتكليف قبل الفحص أما يثبت ذلك التكليف أو لا يجوز له ذلك؟ كما هو الحال في البراءة، كيف البراءة لا يجوز له الرجوع على البراءة قبل الفحص عما يثبت التكليف المشكوك، كذلك لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب النافي للتكليف قبل ماذا؟ قبل الفحص عما يثبت ذلك التكليف المشكوك. وهكذا الكلام في حتى في إصالة الطهارة أيضا يجي هذا الكلام، إصالة الطهارة في الشبهات الحكمية طبعا، حتى الاستصحاب المقصود به الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إصالة الطهارة في الشبهات الحكمية هي أصل مؤمن، أصل نافي، أصل بالنتيجة يكون مؤمن. فهل يشترط في جريان إصالة الطهارة في الشبهات الحكمية الفحص، ولا يجوز للمجتهد أن يجري إصالة الطهارة في الشبهات الحكمية قبل الفحص، أو لا يجوز له إجراؤها حتى ماذا؟ حتى قبل الفحص؟ وهكذا الحال في بعض الأصول الأخرى من قبيل إصالة التخيير الثابتة في موارد دوران الأمر بين المحذورين، هاي هم يقال إصالة التخيير على التخيير بين عندما يدور الأمر بين الوجوب والتحريم بين المحذورين، أنت مخير تختار الوجوب أو تختار ماذا أو تختار التحريم. وهذا النوع من يعني أصل مؤمن، أصل تقريبا هو غير ملزم يخيره بين الأمرين. هذا أيضا يشترط في إجراء جريان إصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين، هل يشترط في جريانه الفحص؟ والأفحص أولا لعلك تعثر عما يثبت أحد الأمرين، أما الوجوب أو الشنو أو التحريم، وتعمل به قبل أن تصل النوبة إلى ماذا؟ للتخيير بينهما. فهل هو مشروط بالفحص أيضا أو لا ليس مشروطا بالفحص؟ هذا الكلام في الأمر الثاني. الظاهر أنهم لا إشكال عندهم في أنها هذه الأصول المؤمنة كلها مشروطة بماذا؟ مشروطة بالفحص، كما هو الحال في إصالة البراءة الشرعية كلها مشروطة بالفحص. بالنسبة إلى إصالة التخيير، إصالة التخيير أصل عقلي، الحاكم بالتخيير هو العاقل في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وملاك هذا التخيير حكم العقل بالتخيير في الحقيقة هو عجز المكلف عن إحراز الامتثال. الامتثال القطعي المكلف عاجز عن إحرازه، ما يقدر، لأنه مهما فعل إما يفعل أو يترك إذا فعل ما يكون امتثال قطعي، إحراز امتثال قطعي لا يكون، ترك أيضا لا يكون. امتثال القطعي لا يمكن إحرازه، امتثال الاحتمالي لا بد منه، ما فعل هو عد احتمال شنو امتثال، أمر يعني لا ينتفي قطعا، هو ثابت الامتثال الاحتمالي. امتثال القطعي لا يمكن إحرازه وعاجز عن إحرازه، الامتثال الاحتمالي أمر لا بد منه على كل حال في موارد دوران عمل غير المحذورين. يأتي العقل يقول بهذا الاعتبار، باعتبار عجز المكلف عن إحراز الامتثال القطعي، العقل يحكم بماذا؟ بالتخيير بين ماذا؟ بين الأمرين. المكلف قبل الفحص يحتمل ماذا؟ قدرته على ماذا؟ على إحراز الامتثال القطعي قبل الفحص. ليش؟ لأنه يحتمل أنه بالفحص سوف يعثر على دليل يشخص له شنو ما هو التكليف، إما الوجوب أو الحرم، وحينئذ إذا شخص له التكليف بإمكانه أن ماذا؟ أن يمتثله، فيستطيع امتثاله وبذلك يحرز الامتثال القطعي للتكليف. إذن هو قبل الفحص يحتمل القدرة على ماذا؟ على إحراز الامتثال. قبل الفحص يحتمل القدرة على إحراز الامتثال. احتمال القدرة على إحراز الامتثال احتمال منجز، احتمال العجز عن القدرة عن إحراز الامتثال ليس مؤمن، لا يكون مؤمن، وإنما احتمال القدرة على إحراز الامتثال هذا يكون احتمال منجز، فيجب على المكلف حينئذ أن يفحص. لماذا؟ لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل القدرة على إحراز الامتثال بالفحص، ولا يسوغ له بنظر العقل، لا يسوغ له ماذا؟ أن لا يجري الفحص ويتمسك بماذا؟ يتمسك بالتخيير. بعبارة أخرى العقل لا يحكم بالتخيير في هذه الحالة قبل الفحص، وإنما يحكم بالتخيير بعد الفحص وعدم العثور على ماذا؟ على ما يثبت التكليف، لأنه قبل الفحص يحتمل القدرة على إحراز الامتثال القطعي، وما دام هو يحتمل القدرة احتمال القدرة في هذا المجال يكون منجز بنظر العقل، وحينئذ لا يجوز له أن يترك الفحص ويتمسك بإصالة التخيير، بل يجب عليه أن يفحص، فإن لم يصل إلى نتيجة عندئذ يحكم العقل بماذا؟ بالتخيير بملاك العجز. وأما قبل ذلك العقل يقول ما دمت أنت محتمل القدرة على إحراز الامتثال القطعي حينئذ يجب عليك الفحص، العقل لا يجعل في حقه ماذا؟ التخيير بين الأمرين، وإنما يلزمه بالرجوع بالفحص وبالسؤال. بل يمكن أن يقال في جميع الأصول العقلية المؤمنة قد ما لها مصادر غير هذا التخيير وصات البراءة العقلية، كل أصل عقلي مؤمن يمكن أن يقال بشكل عام هو لا يجري قبل الفحص، باعتبار أن الأصول العقلية المؤمنة هي دائما مقيدة بعدم البيان، هي مقيدة بماذا؟ بعدم البيان. فإذا كانت مقيدة بعدم البيان حينئذ من الواضح بأن المكلف لا يمكنه أن يحرز موضوع هذه القواعد العقلية والأصول العقلية المؤمنة إلا بماذا؟ إلا بالفحص. كيف يحرز عدم البيان من دون فحص؟ مع وضوح طبعا كما تقدم أن طريقة الشارع في تبليغ الأحكام وإيصال الأحكام إلى المكلفين هي بماذا؟ هي أنه يجعلها في معرض الوصول، مو أنه يوصلها إلى كل مكلف مكلف. ليست هذا ديدن الشارع، ليس هذا ديدن الشارع. ديدنه أن يعرض أن يجعل الأحكام والطرق الموصلة للأحكام في ماذا؟ في معرض الوصول. خب المكلف قبل أن يفحص كيف يعرف بأنه لا يوجد بيان على الحكم الشرعي؟ لا يمكنه إحراز عدم البيان، بينما إذا فحص ولم يجد يمكنه إحراز عدم البيان. وهذا معناه أن كل الأصول العقلية المؤمنة التي هي مشروطة بعدم البيان هذه لا تجري قبل ماذا؟ قبل الفحص لعدم إحراز موضوعها، وإنما يمكن إحراز موضوعها وهو عدم البيان بعد ماذا؟ بعد الفحص لا قبل الفحص. هذا بالنسبة إلى أصالة التخيير. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب، الاستصحاب النافي للتكليف، هل يجري أو لا يجري قبل الفحص؟ السيد الخوي قدس الله نفسه عدى عبارة ذكرها في ذيل الوجه اللي اختاره لإثبات وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءة الشرعية قبل الفحص. في ذيل هذا الكلام قال بأنه ومنه يظهر أن خطاب الاستصحاب لا يجري قبل شنو؟ قبل الفحص أيضا. فكأنه نفس السبب الذي أوجب الفحص في إجراء البراءة واشترط الفحص في إجراء البراءة الشرعية هو نفس أيضا يوجب ماذا؟ اشتراط الفحص في تمسك لخطاب شنو؟ الاستصحاب النافي للتكليف. الوجه اللي ذكر سابقا تخطره هو كان عبارة عن دعوى أن أخبار وجوب أخبار وجوب التوقف قف عند الشبهة وأمثاله، أخبار وجوب التوقف قال هذه بعضها مطلقة لكن بعضها مختصة بما بعد الفحص. هاي الأخبار المختصة بما بعد الفحص بما بعد التي تأمر بالتوقف قبل الفحص، اشتباه التي تأمر بالتوقف قبل الفحص مختصة بقبل الفحص، يقول هذه نسبتها إلى أخبار البراءة سابقا في البحث السابق، وأخبار الاستصحاب في محل كلامنا نسبتها نسبة خاص من إلى العام. يعني أخبار البراءة تقتضي شنو؟ تقتضي أن البراءة قبل الفحص وبعد الفحص بهي شيء إطلاق. أخبار الاستصحاب هم مطلقة تشمل ما بعد الفحص وقبل الفحص. يقول يجري الاستصحاب النافي للتكليف، يعني ما يجب عليك التوقف، بينما أخبار التوقف تقول فيما في قبل الفحص يجب التوقف، يجب التوقف ماكو مؤمن، يجب عليك التوقف. هذه أخبار التوقف المختصة بما قبل الفحص أخص مطلقا من أخبار الاستصحاب فتخصصها، فتحمل أخبار الاستصحاب عليمن على ما بعد الفحص، فتكون نسبتها إلى أخبار الاستصحاب، خلنا نفترض عندنا أخبار إلى أخبار التوقف المطلقة نسبتها شنو؟ نسبة الخاص إلى العام، تنقلب النسبة أخبار الاستصحاب قبل تخصيصها مع أخبار التوقف كانت النسبة هي التباين. إيش قال؟ غاية أن نبدل أخبار بدال أخبار البراءة الشرعية نجيب أخبار شنو؟ الاستصحاب. كانت النسبة بينهما هي التباين، لكن هاي النسبة تنقلب بعد ماذا؟ بعد تخصيص أخبار البراءة والاستصحاب بما بعد الفحص. ليش؟ لأنه هناك أخبار التوقف، بعض أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف في خصوص ما قبل الفحص، فإذا خصصتها تنقلب النسبة بينها وبين أخبار ماذا؟ بين أخبار التوقف، فتكون أخص مطلقا منها، فحينئذ تحمل أخبار التوقف على ماذا؟ على صورة ما قبل الفحص. أخبار التوقف، أخبار التوقف على ما قبل الفحص، فحينئذ قبل الفحص يجب التوقف ولا يجري الاستصحاب. أدلة الاستصحاب وخطاب الاستصحاب لا يجري قبل الفحص. ليش؟ لأنه هي أخبار الاستصحاب وإن كانت مطلقة أساسا لكنها خصصت بماذا؟ بما بعد الفحص. إذن أخبار الاستصحاب لا تجري قبل الفحص، وهذا المطلوب. الاستصحاب لا يمكن إجراءه قبل شنو؟ قبل الفحص. خب هذا اللي ذكرته، هذا المطلب تقدم سابقا، تقدم مناقشته، ما داعي للإعادة. وعلى كل حال يظهر مما تقدم أنه هذا الوجه لا يصلح المن للاستدلال على عدم جريان أخبار الاستصحاب قبل ماذا؟ قبل الفحص. قد يقال بأنه في محل الكلام يمكن إثبات اعتبار الاستصحاب في اعتبار الفحص في جريان الاستصحاب النافي للتكليف بدعوى انصراف أخبار الاستصحاب ودليل الاستصحاب في الشبهات الحكمية انصراف عما قبل ماذا؟ عما قبل الفحص. ينصرف أساسا أخبار الاستصحاب هي لا تشمل ما قبل الفحص، كما هو دعي ذلك في أخبار البراءشن الشرعية أنها لا تشمل حالة ما قبل الفحص. فقد تنتهي المشكلة إذا تم هذا الانصراف، حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب قبل الفحص، كما كان لا يمكن إجراء البراءة إذا تم هذا الانصراف قبل ماذا؟ قبل الفحص. هذا الانصراف انصراف أخبار الاستصحاب، انصراف أخبار الاستصحاب عما قبل الفحص، هذا شنو المنشأ مالته؟ هذا المنشأ مالته شنو؟ قد يقال أن المنشأ مالته هو مسألة الارتكاز، أنه أكو ارتكاز يمنع من ماذا؟ من إطلاق هذه الأدلة لما قبل الفحص. ارتكاز هو الموجب للانصراف، كما ادعي ذلك في ماذا؟ في البراءة الشرعية. في البراءة الشرعية ادعي أن هناك ارتكاز يمنع من شمول أدلة البراءة الشرعية لحالة ما قبل شنو؟ ما قبل الفحص. هذا ارتكاز شنو؟ ارتكاز عقلائي، حاصله هو أن البراءة لا تجري ماذا؟ قبل الفحص. قبل الفحص لا بد من الاحتياط، والتوقف، العقل يحكم بذلك، الارتكاز يساعد على ذلك. فهذا الارتكاز عندما يقترن بدليل البراءة الشرعية المسانخ له في المضمون، هذا يوجب تقييد دليل البراءة الشرعية بحدود الارتكاز، وبعبارة أخرى يوجب حمل أدلة البراءة الشرعية على الإمضاء للتأسيس، فتكون أدلة البراءة الشرعية إمضائية لما عليه الارتكاز، فتتحدد بحدود الارتكاز، وحيث أن المفروض أن الارتكاز لا يشمل ما قبل الفحص، الارتكاز العقلي لا يساعد على إجراء البراءة قبل الفحص، فحينئذ أدلة البراءة أيضا تتحدد بحدوده وتكون قاصرة عن الشمول لحالة ما قبل الفحص. قد يقال أن هذا يطبق في محل الكلام، لكن هذا التطبيق مو صحيح في محل الكلام في الاستصحاب، وذلك باعتبار أنه في أدلة البراءة الشرعية كان أكو ارتكاز عقلائي في مقابلها، أكو براءة عقلية، إذا ما قلنا براءة أكو ارتكاز على ماذا؟ على عدم، على وجوب الفحص قبل ماذا؟ قبل على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة. هذا مقابلها أكو براءة عقلية، أكو ارتكاز عقلائي، حينئذ يأتي هذا الكلام فيقال أن هذا دليل البراءة الشرعية، مفاد متحد مع مفاد البراءة العقلية أو الارتكاز العقلائي على البراءة، مفادهما متحد، هذا يكون قرينة على حمل أدلة البراءة الشرعية على الإمضاء، فتكون إمضاء لما استقر عليه من هذا العقل، إمضاء للارتكاز العقلائي، إمضاء لهذا فيتحدد بحدوده. فإذا كان البراءة العقلية هي أساسا لا تشمل ما قبل الفحص، الارتكاز العقلائي هو أساسا لا يشمل ما قبل الفحص، قهرا تكون الأدلة الشرعية على البراءة بعد حملها على الإمضاء تتحدد بهذا الحدود، فلا تشمل ماذا؟ ما قبل الفحص. لكن في باب الاستصحاب ما عندنا في الارتكاز على الاستصحاب في مقابل أخبار الاستصحاب، الاستصحاب ليس أمر مرتكز في أذان العقلاء، ماكو فد ارتكاز على ماذا؟ لا قاعدة عقلية بالاستصحاب ولا ارتكاز عقلائي على ماذا؟ على العمل بالاستصحاب. فإذا ليس هناك ارتكاز في مقابل أخبار ماذا؟ أخبار الاستصحاب، حتى يقال أن أخبار الاستصحاب لوجود ارتكاز موجود في قبالها وبمضمونها تحمل على ماذا؟ على الإمضاء. فإذا حملت على الإمضاء حين تتقيد بحدود الارتكاز، والمفروض أن الارتكاز مثلا لا يشمل ما قبل الفحص، فتختص أدلة الاستصحاب بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص. هذا الكلام لا يصح في ماذا؟ في باب الاستصحاب، وإن كان صح في ماذا؟ في باب أدلة براءة الشرعية. إذن الموجب للانصراف ليس هو هذا الارتكاز، وإنما ما يدعى من ماذا؟ من أن الموجب للانصراف هو عبارة عن كون الشارع، ما أشرنا إلى من كون الشارع أن ديدنه، أن ديدن الشارع، طريقة الشارع في تبليغ أحكامه، في إيصال أحكامه إلى المكلفين، هو يكون بجعلها في معرض الوصول. هذا فقط، كون الأحكام في معرض الوصول، ليس ديدن الشارع أن يوصل التكليف إلى كل مكلف مكلف، هذا مو ديدنه. ديدنه أن يجعل الأخبار في معرض الوصول، يوصلها إلى أناس معينين وتنتشر من خلالهم، هذا طريقته. طريقة الشارع هي هذه. إذن الشارع عندما تكون طريقته هذه، ديدنه هذا، ليدنه هذا، يقول الأحكام التي يهتم بها والتي يطلب من المكلفين امتثالها يجعلها في معرض الوصول ولا يوصلها إلى كل مكلف مكلف، هذا هو بنفسه قرين على ماذا؟ على تقييد أدلة الأصول المؤمنة بما بعد شنو؟ بما بعد الفحص، لأنه لا يمكن الجمع، يعني مو لا يمكن، وإنما لا يصح الجمع بين أمرين، أحدهما هو أن الشارع يطلب من المكلفين امتثال أحكامه ويقول أنا أجعل هذه الأحكام في معرض الوصول، في معرض الوصول، ما وصلها لك أيها المكلف، أجعلها في معرض الوصول، وفي نفس الوقت يسبق للمكلف أن يجري البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. أن يجري البراءة قبل الفحص، أو أن يجري استصحاب النافي للتكليف شنو؟ قبل الفحص. هذا الجمع بينهما ما مستساغ، غير يعني غير صحيح. الشارع عندما يكون طريقته في التعامل هذه يجعل الأخبار في معرض الوصول ويريد من المكلف امتثال أحكامه، هذا أمر مسلم، يريد من المكلف امتثال هذه الأحكام، يجب عليك امتثال الأحكام لأن يعني أجعله في ذاك المكان، هذا معنى أنه يجب على المكلف أن يسلك هذا الطريق لكي يصل إليها، مو أنه قبل أن يسلك هذا الطريق هو يجري ماذا؟ الأصول المؤمنة النافية المن للتكاليف المشكوكة. هذان لا يمكن الجمع بينهما. فإذا كان هذا أمر مسلم وهو مسلم أن طريقة الشارع بهذا الشكل، هذا هو وحده يكون موجب لانصراف أدلة الأصول المؤمنة بشكل عام، مو فقط البراءة الشرعية، حتى أدلة الاستصحاب النافي للتكليف يوجب انصراف إلى ماذا؟ إلى ما بعد الفحص، وعدم جريانه إلى ما في حالة ما قبل ماذا؟ ما قبل الفحص. زين، هذا مضافا إلى أنه ما تم من الوجوه السابقة لإثبات أصل وجوب الفحص هي في الحقيقة تجري في المقام، يعني كما هي أثبتت وجوب الفحص بالنسبة إلى البراءة الشرعية هي تجري أيضا لإثبات وجوب الفحص في ماذا؟ في استصحاب النافي للتكليف. مثلا الوجه الثالث المتقدم من وجوه قصور المقتضي اللي هو مسألة احتمال القرينة المتصلة، بل قلنا القطع بالقرينة المتصلة اللي هي عبارة عن ظهور حال الشارع المقدس في اهتمامه بأحكامه وبوصولها إلى المكلفين وإلى آخرها، هاي الأمور اللي تقدم سابقا، وقلنا بأنه هذه أيضا تمنع من إطلاق دليل البراءة لحالة ما قبل الفحص. نفس هذا أيضا يجري في ماذا؟ الاستصحاب النافي للتكليف، لأن استصحاب النافي للتكليف يقوم بنفس ما تقوم به البراءة الشرعية، إجراؤه ينافي ماذا؟ ما يظهر من حال المشرع المقدس في أنه يهتم بتكاليفه ويريد وصول المكلف إليها ويحث المكلف على كذا إلى آخره من ما تقدم سابقا. وكيف فرق بين أن يجري إصالة البراءة قبل الفحص أو يجري ماذا؟ أو يجري استصحاب النافي للتكليف قبل ماذا؟ قبل الفحص. ونفس الكلام يقال في 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 أخبار التعلم اللي تمت لإثبات وجوب الفحص قبل إجراء البراءة الشرعية، هاي بنفسها أيضا تكون موجبة لإثبات وجوب الفحص قبل إجراء استصحاب النافي. سقد واحد يقول بالنسبة إلى أخبار التعلم بالخصوص، أخبار التعلم قد يقال بأنه دليل الاستصحاب يختلف عن دليل البراءة الشرعية. دليل الاستصحاب بإمكانه أن يرفع موضوع ماذا؟ موضوع أخبار التعلم، كأنه يكون حاكم عليها فيقدم عليها، باعتبار أن موضوع أخبار التعلم هو الشك. الشك عندما يجب التعلم عندما يشك المكلف الحكم الشرعي، فموضوعها هو الشك. ودليل الاستصحاب يجعل المكلف عالما، يعني يرفع شنو؟ موضوع أخبار التعلم، يعني يرفع الشك عنه، لأنه يورث له العلم ويخرجه عن كونه شاكا. فحينئذ تقدم يقدم دليل الاستصحاب على أخبار شنو؟ التعلم. فإذا بالإمكان أن ماذا؟ أن نجري الاستصحاب قبل شنو؟ قبل الفحص. قد يقال هذا، قد يتخيل هذا المعنى. هذا تهلوغت، وصلى الله على محمد.